الحمد لله وكفى وسلام على المدين المصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام الى بدايه المجتهد. المساله الثانيه: متى يدرك الماموم حكم سجود السهو؟ اما مساله اتباع الماموم للامام في السجود يعني في سجود السهو، فان قوما اعتبروا في ذلك الركعه ان يدرك من الصلاه معه ركعه، وقوم لم يعتبروا ذلك، فمن لم يعتبر ذلك فمصيرا إلى عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومن اعتبر ذلك مصيرا إلى مفهوم قوله عليه السلام فقد أدرك الصلاة. سجود السهو في الشريعة يكون إما لزيادة أو لنقصان، والسجود يكون للنسيان. نعم. أما السجود الذي يكون من قبل النسيان لا من قبل الشك فالكلام فيه ينحصر في فصول ست: معرفة حكم السجود، معرفة مواضع السجود من الصلاة، معرفة الجنس من الأفعال والأفعال التي يسجد لها، والرابع في صفة سجود السهو، الخامس معرفة متى من يجب عليه سجود السهو. الفصل الأول في ذلك معرفة حكم سجود السهو. اختلفوا في سجود السهو هل هو فرض أو سنة. ذهب الإمام الشافعي إلى أنه سنة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه فرض، لكن من شروط صحة الصلاة. فرق مالك بين السجود للسهو في الأفعال والسجود للسهو في الأقوال وبين الزيادة والنقصان، فقال سجود السهو الذي يكون في الأفعال الناقصة واجب، وهو عنده من شروط صحة الصلاة، وإن كان هذا المشهور، وعنه أنه سجود السهو للنقصان واجب والسجود الزيادة مندوب، وهذا التفريق بلا مفرق. لم يأتي دليل على التفريق الذي قاله الإمام مالك. وسبب الاختلاف في ذلك حمل أفعاله صلى الله عليه وسلم على الوجوب أم على الندم. أما أبو حنيفة فحمل أفعاله عليه الصلاة والسلام في السجود على الوجوب، إذ كان كل هو الأصل عندهم إذ جاء بيانا لواجب، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأتوني صلي. وقالوا خرج هنا فعل سلم بيانا الواجب، وما كان بيانا الواجب فهو واجب. وأما الشافعي فحمل أفعاله في ذلك على الندب وأخرج عن الأصل بالقياس، وذلك أنه لما كان السجود عند الجمهور ليس ينوب عن فرض وإنما ينوب عن ندب، رأى أن البدل عما ليس بواجب ليس هو بواجب. والحقيقة أن نقول سجود السهو في هذا الباب، وإن كان جزءا من الصلاة ولكنه زائد عنه لجبر شيء وقع في الصلاة. كيف ما تقطعش ليه؟ طبعا ما بحبوش.
حاضر شيخ. ماشي.
ودور ده انت عامل لي كام؟ خمسة؟ وليه؟
بالعافية عليك يا شيخ.
يا شباب صعب.
بالعافية.
مفيش مسألة؟ لا. تحسن إليه بحاجة واحدة فيها. من نص ونص حتى. مش زمزم.
لا مش زمزم.
لا. كنا وقفنا عند مسألة أما موضوع، قلنا أن الشافعية قالوا قبل السلام كله، والحنفية قالوا بعد السلام كله، والمالكية وهم الأصل في ذلك والحق معهم قالوا بالتفصيل. إن كان زيادة فبعد، وإن كان نقصان فقبل. وأما المسألة اللي تكلمنا عنها مسألة اتباع المأموم الإمام في السجود، نقول هذه المسألة فيها تفصيل، ربما يسهو الإمام والمأموم لم يلحق الإمام في سهوه، وهذا فيه تفصيل. إذا سجد المأموم قبل السلام تابعه، إذا سجد الإمام قبل السلام تابعه المأموم، وإذا سجد بعد السلام قام المأموم ولم يتابعه ولم يسجد، وآخر صلاته لم يسجد، في آخر صلاته لم يسجد. الحالة الثانية لو أدركه المأموم في السهو، سهى الإمام والمأموم معه، لكن الإمام سلم وسجد بعد السلام، نقول المأموم يقوم وبعد انتهاء صلاته يسجد للسهو. من أهم المسائل في هذا الباب مسائل تتعلق بمخالفة المأموم للإمام، فهناك أمور تقتضي سجود السهو في وذلك في الواجبات، لكن الخطورة تكون في المخالفة في الأركان، سيأتي عنها الكلام عنها قريبا. المسافر هل يسجد للسهو أم لا؟ ما يلزم المسافر إذا اقتضى بمتم قوله، ولذلك اختلفوا في المسألة الثالثة، فقال قوم إن المسافر إذا أدرك من صلاة الإمام الحاضر أقل من ركعة لم يتم، لأنهم لا يعتبرونها أدرك الصلاة، وإذا أدرك ركعة لازمه الإتمام لأنه قد أدرك مع الإمام الصلاة. هذا حكم القضاء الذي يكون لبعض الصلاة من قبل سبق من قبل سبق الإمام له. هذه المسألة مسألة مهمة شوية. أصلها الجواب عن هذا السؤال، متى يدرك المأموم الصلاة؟ فمن قال كترجيح ابن تيمية لا يدرك المأموم الصلاة تيك توك شغال ولا مش شغال، لا يدرك المأموم الصلاة إلا إذا أدرك ركعة كاملة معه، يعني أدرك الركوع معه، فإن أدرك السجود من آخر ركعة أو التشهد الأخير لم يدرك. فقال إن كان لم يدرك يقصر لأنه ما أدرك الصلاة معه، وإن كان أدرك ركعة فقد أدرك معه الصلاة فليتم. والإتمام كما قال ابن عباس سنة نبيكم، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وصحيح ذلك أنه إذا صلى مع الإمام ولو أدرك التشهد الأخير فقد أدرك الجماعة، فيلزمه ما يلزم الجماعة. ما معنى يلزمه ما يلزم الجماعة؟ يعني يلزمه أن يتم ولا يقصر، إنما جعل الإمام ليتم منه. أما مذهب الظاهرية ومذهب الحنفية أيضا، مهما بدأ الصلاة معه أو انتهى من الصلاة معه فإنه يقصر. مالك يكره الصلاة باختلاف النوايا، قضاء بعض الصلاة بسبب النسيان، يعني نسي ركن من الأركان أو نسي شيئا من الصلاة، قال المصنف: أما حكم القضاء، القضاء لبعض الصلاة، قد يفوت المأموم شيء من صلاته، والجالد تركه واجبا كالتشهد الأول، سجد سجدتي سهو كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قام من الثنتين. سجد سجدتين سهو لذلك، وأيضا سلم من الثنتين كقضية ذي اليدين. ثم لما قالوا له: قصرت صلاتك أم نسيت؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما قصرت ولا نسيت. أصدق ذو اليدين ثم سجد للسهو أيضا. نعم. وهنا الإنسان ترك ركنا من الأركان أو أكثر، عبر عنه المؤلف بمن ترك أربع سجدات مثلا. هذه مسألة مشهورة جدا في الفقه، لا تفتح كتابا من كتب الفقه المشهورة إلا وتردها في وتجد أقوالا مختلفة. هل أهل العلم عجيب تنظر فيها تتعجب. قول الذي يكون للإمام والمنفرد من قبل النسيان، فإنهم اتفقوا على أن ما كان فكان منها ركنا يعني ما ركعش معلما فهو يقضي يعني الفريضة، وأنه ليس يجزئ منه إلا الإتيان به. وفي مسائل اختلفوا فيها، بعضهم أوجب فيها القضاء وبعضهم أوجب فيها الإعادة، مثل من نسي أربع سجدات من أربع ركعات كل ركعة ينسى سجدة. طبعا هذه المسألة بد أن تفهموها يعني في هذا الباب، لن يبقى معه إلا ركعة واحدة ثم يعيد الباقي. قالوا يصلح لها الرابعة بأن يزد لها ويبطل ما قبلها من الركعات ثم يأتي بها، وهو قول مالك. وقوم قالوا تبطل الصلاة بأسرها، أربع سجدات أركان متتالية لا استطيع قضاها بطلت الصلاة. ويحدى روايتين عن أحمد. وقوم قالوا يأتي بأربع سجدات متواليات وتكمل بها صلاة، وهذا قول الحنفية. لا يهمهم الترتيب في مسألة الأركان، وهذا قال بي أبو حنيفة الثوري والأوزاعي. وقوم قالوا يصلح الرابعة ويعتد بسجدتين، وهو مذهب الشافعي. وسبب الخلاف مراعاة الترتيب، فمن راعى الترتيب السجدات الأربع أبطل الصلاة، ومن راعى في السجدات أبطل الركعات ما عدا الأخيرة، قياسا على قضاء ما فات المأموم من صلاة الإمام. ومن لم يراعى الترتيب أجاز السجود معا كأبي حنيفة في ركعة واحدة. والصحيح ما قاله الشافعي على الترتيب أن الركعة الأولى فيها سجدة، وجاء في الركعة الثانية فيها سجدتين، يؤخذ سجدة من الركعة الثانية فتضم من الركعة الأولى فتصح الركعة الأولى، والثانية يعني بقي لها سجدتان سجدة، فيؤخذ سجدة من الثالثة إليها فتصح الثانية والرابعة. المهم أنه قال في هذا الباب قد تبطل الثلاثة وتبقى الرابعة. وهنا في هذه المسألة التفصيل فيها أنه نسي من كل ركعة سجدة. وفي التشهد تذكر أنه نسي أربع سجدات من أربع ركعات. هذه مسألة من المسائل الفقه الدقيقة لم ينتقل العلماء فيها حول قول واحد. الرأي الأول فمن العلماء من قال تبطل صلاته، لأن هذا أشبه بمن يلعب في الصلاة، وهذا قول الحنابلة. الرأي الثاني أن يأتي بالسجدة من الركعة الرابعة ثم بعد ذلك يأتي بالركعات الثلاثة الأولى، لأنه صحت له الرابعة ولم تصح الأولى ولا الثانية ولا الثالثة لنقصان الأركان. فيأتي بالسجدة يترك التشهد ويأتي بالشهادة بالسجدة ثم يقوم ويأتي بثلاث ركعات. الرسالة من العلماء من قال يأتي بأربع سجدات متوالية ويكفيه ذلك صلاته. والسبب ذلك أنهم لا يرون الترتيب في الصلاة بين الركعات. هذا قول الحنفية. الحنفية وهو قول شاذ. الله يرضى عنك. وفي الثالث من العلماء من يأتي بأربع سجدات متوالية قول الحنفية. الرابع من قال بالتلفيق، والتلفيق هنا قاله الشافعي. قال ونسي من الركعة الأولى سجدة، من الثانية سجدة، ما أتى به من ركعة ثانية لا يكون معتبرا إلا السجدة، سجدة تضم إلى الأولى عشان تصحح، فينقل السجدة في الركعة الثانية إلى الأولى فكانه بذلك أدى ركعة، ثم في الركعة الثالثة ينسى سجدة، وفي الرابعة سجدة، فينقل السجدة الركعة الرابعة إلى الثالثة فيكون بذلك أدى ركعتين ويلزم ركعتان. وفي رواية في هذا المذهب هو المذهب الشافعي أن يأتي بالتي نسيها في الركعة الرابعة، يعني يأتي بها ثم يكمل. والصحيح الراجح ما قول الشافعية بمسألة التلفيق. يعني التلفيق أستاذ؟ قال أستاذ أما التلفيق فإنه يأتي على كل ركعة يسد بها مسد الخلل الأول. فإذا نقول من مرة ثانية أربع ركعات نسي أربع سجدات، فنقول له الركعة الأولى تامة إلا سجدة، الركعة الثانية تامة إلا سجدة، نأخذ السجدة للركعة الثانية ونضعها الركعة الأولى، صارت ركعة صحيحة والثانية ليست بصحيحة لأنه ما عنده سجدات، فيأخذ من الثالثة والرابعة سجدة، والسجدة الثانية أو يقول الثانية لغيت، الثالثة فيها سجدة والرابعة فيها سجدة، يأخذ سجدة الرابعة فتوضع على سجدة الثالثة فتبقى ركعة ثانية، يبقى إذن أتم ركعتين ويأتي أتم ركعتين. إذن هنا سد مسد الخلل بما كان من ورائه من الركعات فيسلم له ركعتان ويبقى له ركعتان فيتم الصلاة بذلك، ولله الحمد والمنة.